الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الدورة التفصيلية الأولى، وهو الثالث أيضا في تائية اللالبيري، ونحن في صبيحة السبت 22 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا على البيت 23. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو إسحاق ابراهيم مسعود الألبيري: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ألا قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجد من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعرض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ينتفعوا عليك وقد سقلت، فراجعها ودع عنك الكوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت، ولا تختل بمالك والب عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افترض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضدت، وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول نصح نصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حبة وتسوء وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت،
ستطعم
ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خيل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعمرها تجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحسن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك بست، فليس بنافع ما منك منها من الفاني إذا الباقي قرنت، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه بالنون الممتى، ولازم بابه قطعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت.
أحسنت. قوله رحمه الله: إذا ما لم يفدك العلم خيرا، المقصود هنا الخير العملي، وإلا فالعلم خير في نفسه. إذا ما لم يفدك العلم خيرا أي عمليا، فخيرا منه فخير منه أن لو قد جهلته، لأن مقصود العلم العمل. فإذا لم تعمل بالعلم وعلمته فإنه يكون حجة عليك. وليس معنى هذا أن العوام أحسن من العالم، وإنما المقصود أن العوام الذين لا يعلمون خير في هذه المسألة منك أيها الطالب العلم الذي لا تعمل بعلمك، وذلك لأن العامية لو علم لعمل. وأما لو قال لنا قائل من حيث الإطلاق أيهما أفضل، عالم بعلمه لا يعمل وجاهل يعمل بلا علم، نقول العالم الذي لم يعمل بعلمه أفضل من جهة أنه أدى الفرض الذي عليه وهو العلم، وهو عليه الوزر والآثام من جهة ترك العمل، والعامي عليه الوزر من الجهتين، من جهة ترك العلم ومن جهة تخبطه في العمل. ثم قال: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمته. إذا كان العلم سبب لأن يسقط الإنسان عياذا بالله في الضلالات مثل ما هو حال بعض المتكلمين والفلاسفة، إذا كان العلم سلم لأن يسقط الإنسان في الغواية فليتك ثم ليتك ما فهمته. وليتك هنا من باب التوجع، من باب التوجع، فهو يتوجع على حال من طلب العلم فضل. الأصل أن طلب العلم سبب الهداية، فإذا أصبح طلب العلم سبب الغواية فهنا أحد أمرين لا ثالث لهما، إما فساد نية وإما فساد الطريقة. فسبب غواية بعض الناس في طلبهم للعلم إما بسبب فساد نياتهم وطوياتهم، وإما بسبب فساد طريقتهم للعلم. فتجد أحدهم حسن النية لكن يطلب العلم من مبتدع فيضل عياذا بالله، أو يطلب علما بدعيا فيضل. قال رحمه الله: ستجني من ثمار العجل من عجزي جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. يعني هذا ما يسمى بمآلات ترك العلم. ما هي مآلات ترك العلم؟ مآلات ترك العلم أعظمها ذكر الشيخ رحمه الله: أولا، ستجني من ثمار العجز جهلا. العجز هو سبب ترك العلم، فأنت بسبب عجزك تركت العلم وأصبحت جاهلا، هذا واحد. إذن من مآلات ترك العلم ديمومة الجهل، نسأل الله السلام والعافية. وتصغر في العيون إذا كبرت، وهذه هي إذا صح التعبير العلقم الثاني من العلاقم التي يتلقاها من يترك طلب العلم، والعلقم هو الشيء المر. تصغر في العيون إذا كبرت، يقولون طاع فلان ايش كبره ما يعرف، ها طاع ايش كبره شابت لحيته ولا زال ما يعرف حتى أركان الإسلام، يصغر في العيون، وهذا جلي واضح. وتصغر في العيون إذا كبر، بعكس العالم، العالم كلما كبر سنه كلما ازداد علمه، كلما ازداد حلمه، كلما ازدادت مكانته في قلوب الناس وعيونهم. قال: وتفقد إن جهلت وأنت باق. وهذا العلقم الثالث من أسباب ترك العلم، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وجودك وعدمه وعدمك سواء عند الناس، لأن الجاهل لا يعد شيء ولا يلتفت إليه، لا يشاور ولا يتباحث معه. وتفقد إن جهلت وأنت باق، أنت الحين موجود الناس لا يلتفتون إليك، لماذا؟ بسبب الجهل. وتوجد إن علمت ولو فقدت، هذا الآن فائدة العلم، وتوجد إن علمت ولو فقدت. أما العالم حتى لو مات فهو موجود وعلمه مأثور مزبور. قال: وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. وهذا ترغيب، ترغيب في الأخذ بهذه الآداب في طلب العلم والحث على طلب العلم. وتذكر قولتي لك بعد حين. أيها الإخوة، لو تأملنا في الثمار، إنسان يزرع أمام بيته سدرة نخلة، اسألوهم كم سنة تحتاجون حتى تثمر هذه السدرة أو هذه النخلة. السدرة مثلا لو فرضنا أنها أثمرت في السنة الثانية، ثمارها قليلة وفيها نوع من المز، السنة اللي بعدها أطيب، السنة اللي بعدها أطيب، كلما كبرت السدرة كلما عظم ثمارها. هكذا العلم، العلم ثمرة لا بد للإنسان يتذكر أنها كالشجرة المثمرة، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن كما قال المصنف: وتذكر قولتي لك بعد حين، أن ثمرات العلم تظهر بعد حين، بعد زمن. حين من معاني حين يعني الزمن، وحين له عدة معاني في القرآن، ولكن هنا مقصود المصنف بعد حين أي بعد زمن. إذا حقا بها يوما عملت، طبعا العلم إذا عمل به فهو الذي يكون له حسن المآل. لو تأمل الإنسان مثلا بين عالمين من العلماء السابقين، مثلا تأملوا موطأ الإمام مالك، ما أظن في طالب علم لا يعرف موطأ الإمام مالك، أليس كذلك؟ قيل الإمام مالك: إن الناس قد تواطؤوا وكتبوا الموطآت. طيب الآن أين الموطآت الأخرى؟ من منكم يعرف موطأ غير موطأ الإمام مالك؟ لماذا لا نعرف؟ لاحظوا الآن، هنا الآن معنى هذا البيت واقعيا: إذا حقا بها يوما عملت. فالإمام مالك رحمه الله رزقه الله جل وعلا الإخلاص، رزقه الله العمل، فوجدنا أن موطأه كان له القبول، كان له القبول في هذا الزمان. أنا أسمع لبعض طلاب العلم، بعض المشايخ، بعض المتصدرين للعلم والدعوة، لا أقول في نفسي: ما الذي جعل الناس، ما الذي جعل الناس يحبونه؟ حينما أنظر إليه لا أجد أن عنده علما أكثر من فلان، حينما تقارن بينه وبين الشخص الآخر، فما الذي جعل هذا له القبول في قلوب الناس وذاك لا؟ لا تجد إلا أمرين: إما إخلاصه وإما عمله أو هما معا. ولذلك لا بد من: إذا حقا بها يوما عملت، فأنت حينئذ ترى ثمرات العلم. قال: وإن أهملتها، أهملتها الهاء الضمير راجع إلى الوصية، وإن أهملتها أهملت هذه الوصية التائية، ونبذت نصحا، ونبذت النبذ الطرح أي طرحت النصيحة، ونبذت نصحا يعني طرحت نصيحتي. ونصحا مصدر، المصدر يأتي بمعنى الفعيل. قال: وملت إلى حطام قد جمعت، يعني ما قبلت، أهملت هذه الوصية، ما قبلت هذه النصيحة ورحت تطلب العلم. وملت إلى حطام قد جمعت. حطام المقصود به متاع الدنيا، سواء السعي وراء المناصب أو السعي وراء الأموال. لماذا سميت هذه الأشياء بالحطام؟ لماذا تقول حطام الدنيا؟ ها؟ تزول، مثل الحطم الذي يأكل بعضه بعضا فيفنى، هذا له وجه. وملت إلى حطام قد جمعته. وأنا أذكر دائما كان والدي رحمه الله إذا رأى مني إقبالا على الدنيا كان يقول رحمه الله: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. فكنت أتعجب من أين حصل هذا الكلام، حتى أوقفني ابني أحمد أن هذه المقالة للإمام الشافعي رحمه الله، هذا علمت بعد ذلك. لكن الشاهد الإنسان ينبغي عليه، طالب العلم، طالب العلم ينبغي عليه أن يكون زاهدا في الدنيا بقدر هذه الكلمة. أنا أقولها لكم الآن والله نصيحة لوجه الله، بقدر زهدك في الدنيا يعظم العلم في قلبك، بقدر زهدك في الدنيا يعظم العلم في قلبك. والله ليس لكم حق اليمين، لكن من باب تأكيد المفتى به والمخبر عنه، والله إن معنا أناس كانوا أذكى منا وأفطنوا منا وأحفظوا منا، لكن لما انشغلوا بحطام الدنيا نسوا العلم، نسوا العلم، نسوا العلم. فإياكم والحذر من هذه الدنيا. قال الله لنبيه: ها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة لنفتنهم فيه. وإذا الله سبحانه وتعالى صرف بصرك عن حطام الدنيا ومناصب الدنيا فاحمد الله فأنت في عافية، احمد الله فأنت في عافية. قال: فسوف تعظ من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. إنسان الذي لا يسمع هذه النصيحة ويقبل على الدنيا ويطلب الدنيا سوف يعظ أصابع الندم. ولكن من عظ ندم على ترك هذه الوصية وعلى ترك هذه النصيحة، هل وقتها حينئذ تنفعه هذه الندامة؟ قال: وما تغني الندامة إن ندمت. إذا فات الأوان لا، إذا وصل الإنسان إلى 60 والسبعين ويرى القبر أمامه يقول: الله ليتني كنت طالب علم. طيب ما ينفعك الآن؟ ما الذي يدخل معك القبر؟ الذي يدخل معك القبر هو الذي ينبغي أن تحرص عليه، الذي يدخل معك القبر احرص عليه. المال لن يدخل معك القبر، الجاه لن يدخل معك القبر، الزوجة والأولاد لن يدخلوا معك القبر، اللي يدخل معك القبر العلم والعمل. قال: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلته. هذه أيضا يعني من أسباب الندامات. جاء في كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي قال ابن عباس لترب له من الأنصار، الترب الرجل المساوي في العمر، ولد مساوي له، كان ابن عباس على الصحيح من أقوال أهل العلم قد جاوز 10 حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الأنصاري صغير مثله: أو تظن أن الناس يحتاجون إلي وإليك وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فترك ابن عباس وانشغل الغلام الأنصاري بمن شغل به، وانشغل ابن عباس بالعلم. ومرت السنون، وبعد 60 من سنوات الهجرة إذا بهذا الأنصاري الذي بلغ عمره الآن أكثر من 60 ذهب إلى العمرة، فطرأت عليه مسألة، أو ذهب إلى الحج فسأل الناس كيف يفعل، فقالوا له: اذهب إلى الحلقة الفلانية فيها عالم يفتي. فجاء وإذا الناس زحام،
حتى استطاع أن يصل فنظر وإذا هو ابن عباس، فندم أشد الندامة لتركه العلم. أنت ما تدري متى الناس يحتاجون إليك، متى أنت تحتاج للعلم لا تدري. العلم الإنسان يحتاج إليه مثل الهواء. هل أحد يقول فلان ينوب عني في الهواء؟ لا والله. لذلك قال إذا أبصرت صحبك في سماء ترى فلان ارتفع عنك وأنت بقيت في مكانك، قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. ما هو السبب؟ السبب هو ترك التعلم، عدم الأخذ بهذه الوصية. فراجعها، الضمير راجع إلى الوصية، إلى هذه الأبيات، فراجعها. ودع عنك الهوينة، والهوينة هو يطلق على المشي الذي يكون مثل ما نسميه حنا بالعامية بالشويش. الهوينة المشية البطيئة. ودع عنك الهوينة فما بالبطء تدرك ما طلبت. طالب العلم ما يصير يطلب العلم ها بالمشي البطيء، يطلب العلم بكل وسعه وقوته، بكل وسعه وجهده. لماذا؟ لأن أهل الدنيا يطلبون العلم بكل وسعهم وجهدهم، أليس كذلك؟ كان عندنا درس في التفسير، نخرج الساعة الثالثة قبل الأذان حتى نصل إلى درس التفسير، نخرج الساعة الثالثة قبل الأذان حتى نصل إلى درس التفسير. فكان في بعض الأحيان ربما أنا ومعي زملائي يأتينا الكسل، ها نروح لا ما نروح لا نروح. فلما نركب السيارة احنا ثلاث، تعرفون عمال النظافة الساعة كم يكونون يشتغلون هالوقت هذا؟ فأقول لواحد منهم ما شاء الله الآن من طلاب العلم، أقول له شوف هذول أنشط منا، يقومون عشان الدنيا، طيب احنا ليش ما نقوم عشان الدين؟ يا أخي أهل الدنيا عندهم نشاط في طلب دنياهم، أنت لماذا تتكاسل؟ قال نايم. النايم ما يطلب العلم، ترى ما في أحد ما يحب النوم، حتى أنا أحب النوم، كل إنسان يحب النوم، لكن لابد أن تجاهد. دع عنك الهوينة فما بالبطء تدرك ما طلبت. إذا أنت، أنا أقول لكم إياها من الآن، إذا أنت تهتم بمأكلك ومقدم على كل شيء عندك، وتهتم بنومك ومقدم على كل شيء عندك، وتهتم بزياراتك وصلاتك مقدم على كل شيء عندك، كبر على نفسك ثلاث مرات، ها ما هو أربعة لأنك ما مت بعد، فأنت ما تصلح لطلب العلم. طالب العلم لا بد أن لا يهتم بمأكل ولا بمشرب ولا بنوم ولا بزيارة ووصل. أحب شيء إليه العزلة والنفرة عن الناس، إلا من طالب علم معه يتذاكر. أحب شيء إليه القيام للعلم والسهر في العلم وقلة النوم لطلب العلم، لا يكاد عينه يجفو لأنه كلما وضع رأسه تذكر فائدة فقام لها. طالب العلم لا يهتم بالمآكل والمشارب. ما يصلح إنسان يقول لا والله أنا اليوم عندي عزيمة وعندي كذا عندي كذا، كيف عزيمة وأنت عندك كذا؟ طالب علم يقول الطعام مالح الطعام ماسخ، لا لا يليق أبدا والله، لا يليق أبدا والله، ما يصلح هذا أبدا. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. تأكل ما أمامك فما بالبطء تدرك ما طلبت. اجتهد اسعى يا أخي. إذا لم تجعل أهل الدنيا قدوتك في سعيهم لدنياهم، فانظر إلى العلماء كيف كانوا يجتهدون. انظر إلى العلماء. جاء في بعض الأحاديث أن الصديق كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما تسامر حتى يؤذن الفجر، وبمثل هذا ذكر عن غير واحد من الصحابة والتابعين حتى الإمام أحمد ويحيى بن معين. يقول عبد الله بن الإمام أحمد يقول جاء يحيى بن معين إلى أبي فتذاكر حتى أذن المؤذن للفجر. قال رحمه الله ولا تختل بمالك والها عنه، والها وليس وله، والها عنه لأنه يعني بمعنى الطلب والتحذير. ولا تختل بمالك والها عنه فليس المال إلا ما علمت. الاختيال بالمال سبب للخسارة، لكن لا مانع أن تستخدم المال في طلب العلم. وقد كان جمع من الأغنياء يستخدمون أموالهم لطلب العلم. يقول عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله أعطاني أبي 100,000 دينار، دينار ذهبي، 100,000 دينار ذهبي، يعني يساوي اليوم 400,000 دينار كويتي. هذا الأب الناصح، ما هو الأب الناصح اللي يجيب سيارة سواق وجايب خدامة، هذا مسكين الأب، هذا الأب فقط يهتم ببدنك ما يهتم بروحك. لكن والد عبد الله المبارك يهتم بروح ابنه. أعطاه 100,000 دينار ذهبي، الدينار الذهبي الواحد يساوي 40 دينار وشوي، اضرب 100 في 40 ما أدري كم يصير، أكثر من 400,000. فقال له لا أرى وجهك إلا 100,000 حديث. نعم، هذول الناس. لا تختل بمالك، المال ما ينفعك تتبختر. الاختيال معناه التكبر، ولكن أكثر ما يستخدم في التجمل به أمام الناس، التزين به أمام الناس، التكبر به على الناس. والها عنه، حتى لو كنت صاحب مال اعتبر نفسك كأنك ليس عندك مال، اطلب العلم. فليس المال إلا ما علمته، المال الحقيقي هو الذي يدخل معك القبر، وهو العلم، وهو العلم. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هذا مالك، وما سوى ذلك فلورثتك. فليس المال إلا ما علمت، وهو العلم الذي معه العمل. وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. الجاهل لو كان ملكا على العراق ونحوه من البلدان فإنه لا يغني عن نفسه شيئا، بل ملكه على البلدان وبال عليه. ولذلك أنا الآن أسألكم سؤالا، لو سألكم سائل وقال لكم من الذي كان واليا على الكوفة في زمن الإمام أحمد، أحد منكم يعرف؟ ما نعرف، أنا عن نفسي نسيت، ما أعرف. طيب من الذي كان واليا في بغداد في زمن الإمام أحمد؟ ليش ما نعرف الولاة؟ لأنهم إذا ماتوا مات ذكرهم، مات ذكرهم. ولذلك هو يقول هنا كلام جميل، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. ما يترتب عليه أي شيء، ملك العراق، ملك الدنيا، ما في فائدة مع الجهل، لا يذكر، وإنما يذكر إذا كان له علم. ولذلك كلكم تعرفون الإمام أحمد، تعرفون الشافعي، تعرفون مالك، تعرفون البخاري، تعرفون مسلم، تعرفون أبو داود السجستاني، تعرفون الترمذي والنسائي وابن ماجه، تعرفون ابن خزيمة وابن تعرفون ابن حبان، تعرفون أئمة الدنيا، لكن لا تعرفون ملوك الدنيا ولا العوام. العوام خطبة الجمعة يسمعون رواه الإمام أحمد، رواه البخاري، يطمئنون نفوسهم مطمئنة. لو سألتهم عن أحد من ملوك الدنيا لا يعرفون. ولذلك قال وليس لجاهل في الناس مغن يعني المقصود أن الجاهل لا يغني عن الناس ولا يفيد الناس، هكذا تفسر العبارة، الجاهل لا يغني الناس ولا يفيدهم، ولو ملك العراق ولو ملك العراق له تأتى، ولو ملك العراق كيف لا يفيدهم؟ قد يقول قائل يفيدهم مالا، طيب هل إفادتهم المال يعني إفادة دينية؟ الجواب لا يلزم من ذلك. قال سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. الله أكبر. هذا من فوائد العلم، أن العلم هو الذي يتكلم. سينطق عنك علمك في ملأ، ملأ يعني ملأ، لكن لأجل وزن البيت الهمزة لا تنطق، في ملأ الملأ مجموعة من الناس، مجموعة من الناس ينتظرون نطقك العلمي. ومن هنا نصيحة أوجهها إليكم، لا تتكلموا في المجالس العامة إلا بالعلم، فإن الناس إذا ما رأوا منكم ذلك عظموكم ورفعوا شأنكم ورفعوا شأن العلم. أما إذا خضت مع الناس في دنياهم فأنت وإياهم سواء بسواء، وقدوتك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع أصحابه فيحدثهم ويحدثونه، ثم إذا تكلموا في أمور الدنيا سكت ولم يتكلم بشيء. ها، إياك أن تخالط الناس في أمور الدنيا، في تجاراتهم. ليش؟ لأنك إذا دخلت معهم هم أدرى منك، يخطئونك فتصغر في عينهم. شفتهم طوع فلاني ما هو فاهم شيء من الدنيا، هذا عندهم احتقار وازدراء. ولذلك علمنا الأكابر الذين تعلمنا على أيديهم ألا نتكلم في مجالس العامة إلا بالعلم أو نسكت، هذه مسألة مهمة. قال سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. إذا كتمت العلم وجمعته وحفظته سيأتي يوم الناس يأتون إليك ويطلبون منك أن تقرأ لهم أو أن تحدثهم. ويكتب عنك يوما إن كتمت، ليس المقصود هنا الكتمان بمعنى عدم التحديث، ولكن المقصود بالكتمان هنا كتمان جمع وكتمان عمن لا يستحقه، فلا تبذل العلم لمن لا يستحقه، لأن بذل العلم لمن لا يستحقه تهوين للعلم، بذل العلم لمن لا يستحقه تهوين للعلم. وكما قال شعبة يري أو الأعمش الشك مني، قال قيل له: ألا تحدث الناس؟ قال: تريدونني أن أعلق الدر على الخنازير؟ لأن العوام لا يعرفون معنى معاني هذه العلو. قال رحمه الله تعالى: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدرت. طالب علم ينشغل بالبنيان وبكذا وبكذا، مع أنه كان يكفي أن يسكن في بيت يكنه ولو من طين ومدار، أما ينشغل بتشييد المباني عن العلم فهذا أمر غريب جدا. ما الذي يستفيده طالب العلم إذا انشغل عن العلم بإنشاء المباني؟ صار عنده عمارات. إذا بالجهل نفسك قد هدمت، ضيع نفسه، انشغل. وعندنا بالكويت مثل يقول: البنيان هدم للإنسان. إذا كان البنيان يهدم الإنسان فهو يهدم العلم من باب أولى، لأنه يشغل، يشغل، نسأل الله السلام والعافية. قال: جعلت المال فوق العلم جهلا. هذا في حد ذاته دليل على مساوئ الجهل. من مساوئ الجهل أن الجاهل يظن أن المال فوق هذا العلم، فيضع المال فوق كتب العلم، في الظاهر وفي قلبه، المال في قلبه والعلم على لسانه. هذا من الجهل المركب، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يقول النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن، ذكر مسألة عجيبة، ترتيب الكتب، كيف يرتب طالب العلم كتبه؟ قال: يضع علوم العربية في الأسفل، ثم كلما كان أقل ورودا للآيات والأحاديث حتى يكون أعلاها الخالص من الحديث، ثم أعلاها القرآن الكريم. إلى هذه المرتبة العلماء اعتنوا بالعلم. المال أكرمكم الله مثل المناديل، تقضي بها حاجتك، تنظف بها سوآتك، تستر بها عيوبك فقط عن الناس. أما إذا جعلت المال في قلبك فواها واها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي ما عد في حياته مالا ولا مسك دينارا ولا درهما، في حياتي كلها ما مسك لا دينار ولا درهم. حتى لما مات أبوه أراد إخوته وأخواته أن يقسموا الميراث، فقال: أما أنا فلا أريد شيئا من ذاك، يكفيني ما ورثته من أبي من علم. الله. يقول شيخ الإسلام عن المال، يقول: كالكنيف. الكنيف يتسوون فيه، يقضي حاجة الإنسان. إذن المال مثل الكنيف، تقضي به حاجتك. لذلك هنا قال: جعلت المال فوق العلم جهلا. هذا جهل مركب، هذا جهل مركب، أن تجعل المال فوق العلم. لعمرك في القضية ما عدلت. هذا وين العدل؟ العلم المنزل من السماء كيف تجعله مع أوراق ودنانير ودراهم هي من معادن الأرض، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأته. إيش الآية اللي في طه؟ ها؟ وقل رب زدني علما. طيب هذا طلب الزيادة من العلم، لماذا لم يأمره أن يطلب الزيادة من المال؟ في المال ماذا قال له؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. قال لا، قال لا. في العلم قال له: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. إذن بينهما بنص الوحي بون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. طيب، المال الذي هو من زينة الدنيا، العلم الذي هو من زينة الدنيا والآخرة، لا يستوون. قال رحمه الله: لئن رفع الغني لواء مال. اللواء هو العلم الخاص، اللواء العلم الخاص، والألوية غير الأعلام. العلم ما يكون عاما، واللواء ما يكون خاصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الجيش ألوية لكل صنف منهم لواء، وكان له علم واحد عليه الصلاة والسلام. وهذا موجود في البلد، مثل عندنا في الكويت العلم معروف ذات الألوان كم؟ أربعة. إيه، نسيتهم، أربعة، ذات الألوان الأربعة، هذا يسمى العلم. أما الألوية مختلفة، فالحرس الوطني لهم لواء، القوات الخاصة لهم لواء، المدفعية لهم لواء، الطيران لهم لواء، البحرية لهم لواء، كل يعني ناحية لهم بيرق خاص. ها؟ الراية. نعم، الراية هي العلم. أما هنا يقول رحمه الله: لئن رفع الغني لواء ماله. اللواء اللي قلنا هي الألوية، وهي الأعلام الخاصة، هو يرفع لواءه الخاص به، يقول: ها شوفوني ترى أنا غني. لأنت لواء علمك قد رفعته. أو لعمرك. نعم أنا لعمرك إيش؟ لا لا، الصواب من أقوال أهل العلم أن كلمة لعمرك ليس بيمين، ليس بيمين. لعمرك اللام هذه وإن كانت تأتي بمعنى القسم لكنه تأتي لمعان أخرى، وهي لمكانة عمرك عندي أقول لك كيت وكيت، كأنك تقول أكرمك لأجل أبيك. طيب اللام هذه أكرمك لأجل أبيك، هذه اللام التعليل، لعمرك في القضية ما عدلت، هو يأتي بمعنى اليمين. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعمرك، فيه لعمرك نسيت الآن، أما في القرآن الكريم في قوله جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فهذا قسم، واللام هذه تسمى الموطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم. فإن كان مراد المصنف في كلمة لعمرك اليمين فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. لكن قلنا الأفضل أن نؤول للعلماء ونقول اللام هذه ليست اللام التي يريدون بها القسم، قسم. لماذا؟ لأن حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. أما اللام التي هي موطئة للقسم فهذه لا بد لها من قراء أخرى. قال لأنت لواء علمك قد رفعته، شتان بين من يرفع لواء المال وبين من يرفع لواء العلم. كنا نذهب إلى شيخنا أبي كاتب الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي، وكان له بيت متواضع قديم، وكان بيته من على طرف جبل أحد من الجهة الشرقية، وكان هناك ناس من جماعته، فكنا إذا جئنا نسلم على الشيخ نقبل رأسه أحيانا. فالشاهد من الكلام، مرة من المرات واحد لا أعلم هل هو من أقارب الشيخ أو لا، لكن الظاهر أنه من أهل مسجده، كان وش عنده يقول لنا، احنا جينا ما دخلنا عند الشيخ، هو يقول لنا احنا وش عنده تقبل الرأس؟ يقول عنده العلم، عنده العلم، هو يظن ما عنده مال ما حد يقبل رأسه، وهذا عنده علم الناس يقبل رأسه. ما في مقارنة بين لواء المال وبين لواء العلم، ما في مقارنة. المال لا يذل له إلا أصحاب الحاجات، أما العلم يذل له أصحاب الدرجات، فرق بين الأمرين. قال رحمه الله لئن جلس الغني على الحشايا، الآن هذه مقارنات بين حال الغني وبين حال طالب العلم، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. الله، الغني يجلس على يعني فراش وثير، فراش محشو بأنواع من الحشو اللطيف الذي لا يؤثر على البدن، ها؟ تلقاه مشتري نفسه مثلا إذا لم يكن بخيلا طبعا، لأن هذه من باب الفائدة، أكثر الأغنياء بخلاء، أكثر الأغنياء بخلاء، وهذا عقوبة عاجلة لهم، والله الذي لا إله إلا عقوبة عاجلة لهم. أنا أعرف رجل غني من أصحاب الملايين، إذا دخل المسجد يأخذ البطل الماي ما يشربه، يحطه معه ويطلع من المسجد. أقول له ليش تأخذ الماي؟ قال هذا بمئة فلس، أنا أخذه وياي إذا عطشت أشربه، يشرب بطل في المسجد، وإذا خرج يا أخي قلت له ما يجوز، قال أنت متشدد شو ما يجوز، يلا مئة فلس، قلت له اشتبه مئة فلس، كان أنت ما تفكر مئة فلس لو كل صلوات أنا أخذ معي بطل واحد 500، هي لو شهر كامل أماناته 15 دينار، ما تفكر
لو بالسنة الله وين وصلني؟ ما عمري فكرت التفكيرة. قال يعني قرابة 200 دينار، يعني 10 سنوات، يعني 2000 دينار. ما عندك مخ؟ قلت والله ما عندي مخ، صدق الله ما عندي مخ. ناس تفكير عجيب. لكن أنا أقول لكم، ها قارنوا بين الأغنياء. الحسن البصري رحمه الله له كلمة جميلة والله، أنا ودي أستطرد بس الشباب يقولون خلص. حسن البصري قال: لا فرق بينكم وبين الأغنياء. فتعجب منه الناس كيف؟ قال: لهم أموال؟ قال: نعم. ينظرون إليها؟ قالوا: نعم. قال: وأنتم تنظرون إليها؟ قالوا: نعم. قال: لهم ثمار؟ قالوا: نعم. قال: يأكلون منها؟ قال: نعم. قال: وأنتم؟ قال: أحيانا وأحيانا. قال: إذن لا فرق، الفرق هو أن عندهم فضلة وأنتم ما عندكم الفضلة، أنتم فقراء وهم أغنياء، بس هذا هو الحال، هذا هو الحال. يعني أضرب لكم مثال الآن. الآن أنا وأبو عمر جينا الدرس بسيارته القديمة، لكن وصلنا ولا ما وصلنا؟ طيب واحد جايب سيارة موديل 2020، وصل ولا ما وصل؟ شو الفرق؟ واقعيا لا فرق، في النتيجة لا فرق، هو مركوب. أنت تنام على الأرض تتلحف الـ الأرض، كما ذكرت لكم عن ذاك طالب العلم الذي كان يحضر عند شيخنا عبيد الله بن عطاء الأفغاني، كان يأتي قبل أذان العصر بعدما يخلص الجامعة، يجي ويتوسد سدة المسجد الخارجي، والهواء المكيف يخرج من تحت الباب في عز الصيف، شهر 6 و7 و8 و9 و10 في المدينة مع اللهوب الموجود في المدينة، وكان يتوسد الحرارة البورسلان الموجود عند باب المسجد ينام، يمكن يغمض 10 دقائق ربع ساعة على ما يجي ملاحظ المسجد يفتح المسجد، أو يجي الشيخ يفتح المسجد فيكون هو أول واحد، بس عشان يبي يسمع أول واحد. طيب هو هذا نام وهذاك نام، يمكن هذا حصل من الراحة البدنية ما لم يحصله ذاك الغني المسكين. قال: لئن جلس الغني على الحشايا، الحشايا جمع حشو وهو ما يحشى به الفراش، لأنت على الكواكب قد جلست. ما هي هذه الكواكب التي أنت جلست عليها؟ ها، كواكب مجالس العلم، كواكب مجالس العلم، كواكب أجنحة الملائكة، لا تنسى هذه. وين؟ مثل ما قلت لكم في المحاضرة الأولى، إذا جاء الملوك، يعني إحنا أحد الملوك والرؤساء اللي جاء الكويت، يستقبله الأمير ولا ولي العهد ولا رئيس مجلس الوزراء، من عند الطيارة ما يفرشون لها سجادة حمراء؟ ليش؟ تكريما له، صح ولا لا؟ هذا بروتوكول يعني عندهم تعرف عليه، يفرشون له. رب العالمين جل وعلا يأمر الملائكة تضع أجنحتها لك، أيهما أعظم عند العقلاء؟ ما في مقارنة أصلا، ما في مقارنة أصلا. قال رحمه الله: وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبته. الغني يركب الجياد، الجياد اكتب الخيول السريعة الجيدة التي ضمرت للسير، مسومات أي معلمات بأنواع من الفرش، لأنت مناهج التقوى ركبت، لأنت مناهج التقوى ركبت. الله أكبر. يعني إذا هم ركبوا هذه السيارات الفاخرة فأنت يكفيك أنك مفتخر بالعلم، مناهج التقوى ركبت. ومن مناهج التقوى الزهد في الدنيا، من مناهج التقوى عدم التوسع في الدنيا. ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. ما في مقارنة. الغني رايح يتزوج كل يوم ويطلق، أو في زمان المصنف الغني كل يوم عنده جارية، هذه حالة. متاع زائل، لكن أنت تعيش مع افتضاض أبكار من الحكم، كل يوم عندك فائدة جديدة، كل يوم عندك حكمة عظيمة. ودائما أقول هذه الكلمة وأكرر، فإن ما يلتذ به الروح أقوى مما يلتذ به البدن، ما يلتذ به الروح أقوى مما يلتذ به البدن. لماذا؟ انتبهوا الآن، كل شيء يلتذ به البدن مسبوق بتعب، مصحوب بتعب، ملحوق بتعب، بخلاف ما يلتذ به الروح. شلون؟ سأضرب لكم مثال بسيط جدا. الأكل يلتذ به البدن ولا لا؟ طيب، عشان أنت تسوي أكل، لاحظ الآن، لازم تأمر خدامتك أو أهلك، وإذا ما عندك أنت تطبخ تتعب. طيب جهز لك الطعام، دعيت إلى وذيمة، لازم تحط يدك في الدهون والدسوم وتأكل، يمكن تعض لسانك وتعض أصابعك وتحتر أصابعك، فهي لاحظ الآن مسبوقة بأنواع من التعب، ملحوقة مصحوبة بالتعب، يمكن تغص فيها، جاني مغص، هذا الآن مصحوبة بالتعب. طيب بعدها تعب، بعد ما تخلص الأكل وكل شيء، بعد ساعة ساعتين تحتاج الحمام الله يكرمك، ها، وتحس بغازات وتحس بحالات ما يعلم إلا الله. فكل ملذات الدنيا هكذا، مسبوقة بتعب، مصحوبة بتعب، ملحوقة بتعب، وهكذا. فقس، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.